قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب.
قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، تضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب.
وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب،
وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر، ولذات بلا انقطاع، وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من غير تغيير ولا زوال، إذ لا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف، بل ولو أن الإنسان عد الألوف ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهاية، وبقاء الآخرة لا نفاد له، إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. وما مقدار عمر غايته مئة سنة، منها 15 صبوة وجه، وثلاثون بعد السبعين إن حصلت ضعف وعجز، والتوسط نصفه نوم، وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمنتحل منه للعبادة يسير. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل، وخلل داخل في الإيمان بالوعد. فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق، ويعرف ما يصلح لها، ويحذر من قطاعها. ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزاهدين بآفات، أعظمها أنه صرفهم عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته قال: شاورت متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه وقال السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم، بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه، ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب، وتجلس فارغ القلب ولا تزال تقول الله الله الله، إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك، ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء. قلت وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به، وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه. وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟ وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضاتهم؟ وهل يوثق بما يظهر من هذه المسالك؟ ثم ما الذي يفتح؟ أثم اطلاع على علم الغيب أم هو وحي؟ فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم، وربما كان ما يتخايل لهم من أثر الملخولية أو من إبليس. فعليك بالعلم وانظر في سير السلف، هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به؟ وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه قادر. وكنا يعني تكلمنا في المرة الماضية حتى وصلنا إلى الكلام عن أبي حامد الطوسي، وضرب ابن الجوزي مثلا برجل ضربوا به المثل في الذكاء والفهم ووصل إلى قمة العلم وهو ابن 30 سنة، وكان إذا ناظر لا يغلب، وأتقن علوم الآلات، علم الآلة، علم الأصول، وعلم الكلام، وعلم الفقه. فلما بلغ الشهرة والمجد طرأ على قلبه طارئ، فرأى أن النجاة في الآخرة لا تكون بهذه العلوم، فبدأ ينحرف عن هذه العلوم، وبدأ يلزم طريق الصوفية. المازري محمد بن علي يقول لما نظرت في كتب أبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين ده اللي احنا بنتكلم عنه، رأيته أخذ التصوف عن أبي حيان التوحيدي، ده اللي هو كان نهاية أبي حامد الغزالي، بلع كتب أبي حيان التوحيدي، وإن كان بداية أمره مع رجل صوفي آخر، هذا الرجل يصفونه بأنه كان بليغا في خطابته وكان مؤثرا جدا في العامة، والرجل اللي هو أبو الفضل الفرمذي ده يعني يصفونه كما قلت ببلاغة الكلام، انه كلمة بيتكلم يستحوذ على العامة وعلى قلوب الناس جميعا، وكان له احوال في تربية الناس وله طريقة معينة في التربية. ده كان مبدأ امر ابي حامد الغزالي مع هذا الرجل، انما اخذ التصوف بقى والرياضات والكلام اللي انت بتقرأه في كتبه من ابي حيان التوحيد. انا اثرت ان اذكر لكم كلام الذهبي في ابي حيان التوحيد ده عشان بس تعرفوا هذا الرجل الذي بلغ مبلغا كبيرا من الذكاء والفطنة كيف زلت قدمه. يقول الذهبي أبو حيان التوحيد، أبو حيان التوحيد اسمه علي بن محمد الضال الملحد، قال ابن بابي في كتاب الخريدة والفريدة كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان، تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل. ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كافي الكفاة على بعض ما كان يدغله ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله فهرب والتجأ إلى أعدائه ونفق عليهم تزخرفه وإفكه. فلما عثروا منه على قبيل دخيلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الإلحاد ويرومه في الإسلام من الفساد وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح، فطلبه الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في الاستتار وأراح الله منه، ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية. قال أبو الفرج ابن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري، وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنهما صرحا وهو لم يصرح. طيب، رجل مثل هذا كيف انطلى أمره على رجل وصفناه بالذكاء وصفناه بالعلم وأنه بلغ قمة الشهرة وهو ابن 30 سنة؟ باختصار، لم يسلك سبيل السلف. هذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. يعني طريق السلف طريق لاحب طويل مستقيم، بنيات الطريق اللي الطرق الايه؟ الطرق الجانبية. وانا لا اجد مثلا اصف به ذلك افضل مما وصف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين الصحابة، قصة علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة وذهب خارج المدينة في مكان يقال له العقيق، وبنى له بيتا وسكن فيه واعتزل الناس. فلما جاءوه وكلموه قال: إنما مثلي ومثل أصحابي كقوم أو كرفقة كانوا في سفر، فبينما هم في الطريق إذ أظلمت عليهم، فقال قوم: الطريق يمينا فساروا، وقال قوم: الطريق يسارا فساروا، وقلنا: لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. كلام واضح، جماعة قال لك الطريق، ما الدنيا ضلمة خالص، طب عايزين نكمل السكة، واحد قال لك أنا نمشي يمين، اجتهد ومضى يمينا، والتاني قال لا نمشي يسارا. طيب، القدر المتفق عليه بين كل هؤلاء هو المكان الذي وقفوا فيه، مش هو ده المكان الكل متفق عليه؟ فسأل النبي القصة لا، أنا لن أمضي ولن تتحرك قدمي حتى تنجلي حتى أبصر طريقي. فلما انجلت اللي كانوا خدوا اليمين اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا، أو اللي خدوا يسارا اجتهدوا أخطأوا أو أصابوا، أما نحن فكنا على الأمر الأول. أي رجل يطلب العلم عن غير طريق السلف لا بد أن يضل. هو إيه اللي ضل، اللي خلى أبو حامد الغزالي يضل في هذا الباب مع هذا الذكاء المفرط؟ ما كانش عنده فكرة إطلاقا عن كتب الحديث، يعني في آخر عمره، في آخر عمره بدأ يقرأ الصحيحين على بعض أهل العلم، وبدأ يقرأ في سنن أبي داود، ومات والبخاري على صدره، كان بيقرأ فيه ومات البخاري على صدره. فهذا الرجل لو أبصر هذا الطريق من البداية لكان له شأن آخر، اطلع بقى على الصحابة وعلى حياة الصحابة وفتاوى الصحابة وسلوك الصحابة. أسهل مذهب على الإطلاق إنك أنت تتبع مذهب القرون الثلاثة الأول، هتستريح وتلاقي الدين سهل وهتستمتع به. كل ما يتعلق بالصحابة راجع، هتلاقي الدين فعلا عرفوا يترجموه صح، بخلاف المتأخرين لما تشعبت الطرق وأصلوا بقى الأصول الباطلة أو الأصول المنكرة أو الأصول الناقصة، ورضي كل حزب بالأصول اللي بيعتمد عليها وبقوا بيطقطوا بعض. بقى أنا عايز أوقف المركب بتاعتك، أنت بتعتمد على أصول إيه وإيه وإيه، واحد اتنين تلاتة، أعمل لك أصول مضادة عشان أوقفك. وصارت المسألة كده، وأنا قلت لكم في هذا المكان إن كان في بعض المبرزين في الأصول كان لا يصلي، واستدلوا على ذلك لما قيل لا يصلي إنه وهو نايم كب حبر على بطن رجله، وجم بعد 4 أيام لقوا الحبر زي ما هو. طب ده لو كان بيغسل رجليه كان الحبر راح، إنما الحبر يفضل على حاله إذا ما صليش. وده كان إذا اختلف أهل الأصول أصول الفقه كانوا يرجعون إليه. إيه اللي نفع من المسألة دي؟ فهو بيقول له هنا، بيقول إن أنا شاورت رجلا معظما في الصوفية عن تلاوة القرآن والكلام ده، قال له لا، لابد أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية. طب هو القرآن من الدنيا؟ ورجل يقطع علاقته بالقرآن كيف يصل يعني؟ ازاي يعني كيف يصل رجل يقطع علاقته بالقرآن؟ اذا كان ابو سليمان الداراني بيقول المرأة الصالحة ليست من الدنيا لانها تفرغ زوجها للآخرة، ده المرأة الصالحة وهي من الدنيا قطعا. حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الناس يروي في هذا الحديث كلمة زائدة وهي باطلة، حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لفظ الثلاث هذه باطلة، ليست في الحديث. ليه؟ لأن الصلاة ليست من الدنيا، إنما اللي من الدنيا إيه؟ النساء والطيب بس. فلما واحد بقى يقطع علاقته بالقرآن، طب إيه الحل؟ قال لك تفرغ نفسك، تقعد في زاوية، تعتزل الناس، تعتزل أهلك وتعتزل أولادك، تعتزل قبيلتك وتعتزل عشيرتك، بحيث يستوي عندك وجودهم وعدمهم. ده اسمه التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. وقد أعفينا من هذا الحرج. هلا، هو فيه أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أنا أحكي لك. أنتوا طبعا عارفين وحشي، وحشي هذا قاتل حمزة، أسلم وحشي، فالإسلام يجب ما قبله. جاء وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أسلمت، فقال له أأنت قتلت حمزة؟ قال نعم. قد بلغك ما كان. قال له كيف قتلته؟ حكى له. قال له إيه؟ قال هل تستطيع أن تغيب وجهي عني، وجهك عني فلا أراك؟ أنا لما بقرأ الحديث ده في البخاري وغيره بحس إن عايز أبكي على وحش، لأن وحشيا كان يداري نفسه من النبي، يخبي نفسه من النبي. ده مجالسته هي المتعة، ده هي متعة الدنيا أن تجالسه عليه الصلاة والسلام، إنك تصلي خلفه، إنك تقعد وتحس إنك قريب منه، إنك تحس إنه بيحبك. لا، وحشي حرم من هذا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، غيب عني وجهك فلا أراك. الإنسان بيتغير، قلبه يتغير، يحزن ويشعر بالأسى. وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل. شو بقى لما واحد يقتل نفسه من الحزن ان ده كافر ومش عارف النار شكلها ايه. ولما مات ولده إبراهيم بكى وقال: هذه رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب لا وإن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإن لفراقك إبراهيم لمحزونون. هو أنت عايز تسوي بين هذه الحالة وبين أنه كان يزوج فاطمة؟ يعني عايز قلبه في المسألة دي زي قلبه في المسألة دي؟ طب هو ده كلام حتى مضاد للفطرة. البغض غير العاغير من الحب، واحد بتكرهه غير واحد تحبه. ففي بعض العلماء كان لهم ساعات كلام كده انت ما تقدرش تفهمه ولا تنفذه، كقول يحيى بن معاذ مثلا لما سئل عن الحب في الله: ايه هو الحب في الله التمام يعني؟ قال: ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. طب مين اللي يقدر على دي؟ واحد تاقي زاهد عابد وبيع في سرت وعمال يشوه في صورت ويتكلم عني، ده يبقى زي واحد اللي الشاعر قال فيه: صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. عايز ده يبقى زي ده؟ رجل يحسن إلي بصفة دائمة، عايز أستوي مع رجل يسيء إلي والاتنين عباد برضو متدينين وكل حاجة؟ لا، ده بقى لا يستطيعه أحد. يبقى الإنسان يوم يراعي المسافة. هو لما يقول له ان يستوي عندك وجود الاهل مع عدمهم، وجود المال مع عدمهم، وجود الناس مع عدمهم، وتقعد كده في زاويه وتقتصر على الفرائض والرواتب بس، واعمل ايه يا عم الحاج بقى؟ تقعد تقول الله 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 كده شغلتك كده لحد ما تلاقي قلبك فرغ تماما الا من هذا. طيب ده 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 الذكر بالاسم المفرد بدعة. الذكر بالاسم المفرد بدعة. يقعد يقول الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ها 600 مرة 6000 مرة لحد ما يجي له لطف. الذكر ثناء على الله، ادي تعريف الذكر: ثناء على الله عز وجل. والثناء على الله لا يكون إلا بجملة مفيدة، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ها لازم يكون في جملة مفيدة. لكن الاسم المفرد لا. واحد بارد قال لك ده عندنا دليل من السنة على الاسم المفرد، ايه هو؟ قال لك حديث أنس اللي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك اهو، ما هو ده الاسم مفرد اهو، يعني ما فيش حد في الأرض يقول الله الله الله، مش هيقول حد كده. طبعا ده زي ما قلت لكم استدلال بارد. ليه؟ لأن حديث أنس ده له طرق، منها في مسلم، منها في أحمد، ومنها عند الحاكم وعند الطبري في تهذيب الآثار. لفظ الحديث ايه بقى؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى الله الله في الحديث دي معناها ايه؟ معناها لا إله إلا الله، يعني لا تقوم الساعة إلا على الكفرة، لا يكون في الأرض مؤمن واحد. وده ورد في أحاديث صحيحة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن على مشارف الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان ده يموت، الريح دي تموته. فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. شرار الخلق اللي هم الكفر يعني، الذين لا يقولون لا إله إلا الله. يبقى أنا عشان أفهم الحديث أجمع طرق الحديث، اللفظ بيكون مجمل في طريق بيكون مفصل في طريق آخر، وأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، زي أفضل ما يفسر به القرآن القرآن نفسه. ليه؟ لأن بعض الرواة يزيد على بعض، والكلام ده كلام لا ينكره أحد حتى منا إحنا كبشر يعني. ساعات يبقى عندك حكاية أجي لك وأنت مقريف تعبان وزهقان، أقول لك والله الحكاية كذا كذا كذا، تقول والله يا أخي هذا أنا أقول معلش قول لي أي حاجة فيه، والله حصل كذا 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 كذا، معلش كفاية كده. ومرة أجي لك وأنت قاعد على المصطبة في العصاري في البتاع كان رايق وبتشرب شاي مش عارف إيه، السلام عليك تعالى يا عم اقعد معانا وبتاع، إيه اللي إيه الحكاية بقى؟ يقول لما أقول لك بقى من طقطق السلام عليكم، وهم حكي لك الحكاية كلها ما عنده أريحية ومبسوط فيش عنده مشاكل، قام جايبها لك كلها. طب الراوي الاولاني لما خد الروايه خدها ازاي؟ خدها مقتضبه. والراوي الثاني لما خد الروايه عن نفس الشيخ اخدها ايه؟ اخدها منبسطه. فيقوم انت بقى لما تحب تفهم الحديث تقوم تشوف الطرق الحديث ومن الذي رواه، وتلم الفاظ الحديث كلها على بعضها، يوم يظهر لك ان اللفظ المجمل ده مبين، وهو ان اللفظ ده سببه او السبب الذي قيل من اجله كان كذا وكذا، عشان الراوي الثاني جاب لك الحديث على وجه ده. الكلام ده كلنا هذا الرجل ولا ننكره، فهذا كان يقع من الرواة قديما، عشان كده كان العلماء يردون المجملات الى المبينات عشان يكتشف المسألة. فهو هنا لما يكون رجل بقى درس اصول الفقه حتى صار عالما فيها، ودرس الفقه ودرس أساليب المتكلمين وطرائقهم في الجدل والمناظرة، كل ده يخليه في الآخر يروح لواحد بصمجي عشان يقول له دلني على الطريق، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. يعني لما الواحد ده يكون بهذه المثابة يروح لواحد بصمجي يقول له دلني على طريق الله. عشان كده الذي يوفق إلى عالم من علماء السنة فهو الموفق. يوسف ابن أسباط ده رواه من رواة الحديث ضعيف الحفظ، وسبب ضعف الحفظ بتاعه إن شغلته العبادة عن ضبط الحديث. قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض. يا حفيظ يا حفيظ يا رب، يعني شوف في مستنقع. كان أبي قدريا وأخوالي روافض فنجاني الله بسفيان الثوري. شوف لما صاحب سفيان ما تعص، كان هيتعصي من أبيه يتعصي من إخوانه، نجاه الله عز وجل بسفيان الثوري. فلازم طريقة السنة. فيبقى الموفق هو الذي يوفق إلى عالم أثري، أثري عنده علم بأحوال السلف القدامى. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. النهاردة الكفر بقى علني، تدخل على النت تلاقي كل كافر في الدنيا له موقع، بل مواقع. يتورط الشاب الجاهل ويدخل على اي موقع مواقع النت عمال يلعب، يدخل هنا يدخل هنا يدخل هنا، ويقرأ بقى للروافض ويقرأ للقدرية والجبرية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، وهو ليس معه طوق نجاة، ده لسه جاي من الشارع أنا عدل في الغرفة وعمل يفتح لي بقى على المواقع بتاعت الفكر والكلام ده. طب يا ابني خط البحر الخضم ولا تحسن العوم، على الاقل يبقى معاك كاوتش، ها الشامبر بتاع العجل تحطه كده في وسطك كده وبتاع، اذا جات لك بتاع اسمها موجك عاليه ولا حاجه تنجو. لا لا معاه كده ولا بيحسن الله. وقال لك عايز يدخل يجادل النصارى بقى ويقنع النصارى ويقيم عليهم الحجه ومش عارف ايه الكلام ده، وهو مش عارف حاجه عن التوحيد الذي ينجو به، مش عارف حاجه عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فيدخل في المساله. كل الدنيا النهارده بتعرض افكارها، فيبقى الانسان الموفق اللي يشوف بقى السلف وهم بيقولون انتم نصيون، بيعيرونا يعني انتم نصيون. ايوه انا نصي غصب عنك ولن اترك النص. هو انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز روح النص مش النص. روح النص المصلحة، هل النص ده يعمل لك مصلحة ولا ما يعمل لكش؟ قال لك الدين جاء بتكفير المصالح وإعدام المفاسد أو تقليلها. طيب أنا المصلحة تقتضي كذا، يبقى هو ده الدين. طب ده النص على خلاف كده، قال لك مش مهم، يبقى الراوي غلط. وكل حاجة تزواف الرواة، كل ما يعجبكش حاجة تقول الراوي غلط. ما ده كلام نجم الدين الطوفي اللي الدنيا كلها قامت عليه، كان يقدم المصلحة على النص والإجماع كمان. يقول لك الدين هو وجود المصلحة حتى وإن خالف النص والإجماع. لا، إذا ثبت النص فهو المصلحة حتى وإن كان يعود عليك ببعض الضرر. أصل النص مش نازل لك لوحدك، ده النص نازل لأمة كاملة إلى يوم القيامة. لكن الإنسان إذا صح إيمانه رأى المصلحة تكون في المنع أيضا. يعني شوف رافع بن خديج رضي الله عنه كان في صحيح مسلم قال حدثني بعض عمومتي. وكان زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، انك تأجر الأرض. طبعا انا راجل مش فلاح ولا احسن فلاح وعندي ارض، معنى ان ما اجيبش حد يزرعها اكري يعني يزرعها، الارض حتبور وطبعا ده هيعود عليا بالضرر. فكان في فتره من الفترات النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كراء الايه الارض، ثم ابيح بعد ذلك. لكن في الفتره التي منع فيها كراء الارض، طب ده يدلك على ان الارض كانت في الاول بتتاجر ولا لا؟ الأمال هيمنع ايه؟ مش بيمنع شيئا حادثا. يبقى انا عندي بقى كراء الارض مر الاول بمرحلة جواز ثم منع ثم جواز، ها زي ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهيتكم عن زيارة القبور يعني كانت تزار، يبقى كان مباح زيارة القبور وبعدين منعت زيارة القبور وبعدين ابيحت ايه؟ ابيحت زيارة القبور. فعم رافع بن خديج بيقول الحديث ده في الفترة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من كراء الأرض. قال رافع رضي الله عنه حدثني بعض عمومتي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، اللي هو ايه؟ عن كراء الأرض. ثم عقب وقال وطاعة الله ورسوله أنفع. هو ده الايمان. منعني ان انا اكل ارض صحيح وهيضيع علي بضعة الوف من الجنيهات، بس طاعة الله ورسولي انفع من هذا، يدفع عنك الضر بازيد مما يأتيك من المال. خليك مثلا، خلي واحد من الناس ربحان 100,000 والكلام ده، وهو ماشي وقعت عليه طوبة قالوا ارتجاج في المخ، طاف الدنيا كلها، صرف 100,000 وباع الفدانين اللي حلته حتة الارض اللي كان عايز يعملها بيت ومش عارف عمل ايه وجاب مدخراته من ايه واستلف ومات. هو انت فاكر حاجة يعني صعبة أوي يعني؟ لا، طاعة الله ورسوله أنفع. لما يمنعك من حاجة معينة قل الحمد لله، فإنك لا تدري ما تحت شراك نعلك من الخير والشر. نحن صرنا الآن أو في الجماعة نتكلم بلغتين مختلفتين. إحنا نقول النص وهو يقول لك روح النص. روح النص دي يعني هيطلع روح النص، لأن في الآخر مش هيبقى حاجة، ما هو أول ما النص يروح إيه اللي تحت إيده. فصرنا نتكلم بلغتين مختلفتين ونتهاتر. بيفكرني بغير الخطيب اللي كان بيخطب في الأرياف، هو فؤادي والجماعة السامعة فؤادي، بيقولوا يا عباد الله ألا تعلمون أن بناتكم يحملون الموبايل؟ قالوا أيوة مولانا. قالوا، قال لهم تعرفون من يكلم؟ قالوا لا. قال لهم بيكلموا الحبيب؟ قالوا عليه الصلاة والسلام. ده فؤادي هو فؤادي بيكلموا الحبيب، يعني بيكلموا الايه؟ العشيق يعني، بيكلموا البوي فريند يعني، ها؟ يعني البيت بتكلم حبيبها ومش عارف ايه الكلام ده. الحبيب هم عليه الصلاة والسلام، والله البنات الحمد لله الموبايل حلل فيهم طالما بيكلموا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ها؟ ده بيتكلم في وادي وده بيتكلم في وادي، بينا بيتكلم بلغتين مختلفتين. ايه اللي يرجعنا نتكلم بلغة واحدة؟ ان نرجع الى السلف الاول اللي ما فيش خلاف عليه. القرون الثلاثة الاول هم دول اللي ما فيش خلاف عليهم. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، كلام مالك رحمه الله. إذا كان شيء من الدين لم يتدين به السلف الأول يبقى ليس من الدين، ولو جبت لي ألف دليل عام. هذا الدليل العام. السلف لماذا لم يفهموا منه هذا العموم وانت اللي فهمت؟ يعني بستغرب أنا من اللي يحل الاحتفال بالمولد النبوي يقول يا جماعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، ايه يا جماعة ده؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال طيب بالعقل كده، ايهما افضل، اليوم الذي نجى الله فيه موسى ام اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاوب انت، ها؟ هتقوم قال طبعا اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام افضل. احنا بقى كناس بقى دارسين اصول وفاهمين، اقول لك تفاضل الايام لا يكون من النظر انما يكون بالنص. عندك نص يقول كده؟ يعني احنا نعرف ان يوم الجمعة افضل الايام جدعانة من عندنا ولا في نص؟ نعرف ان يوم عرفة فاضل، ده من عندنا ولا في نص؟ إذا تفاضل الأيام وتفاضل الأزمان وتفاضل الأمكان كله لابد أن يأتي به ليه؟ لابد أن يأتي به النص. أنت عندك نص بقى يقول لك أن اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى؟ خليني معاك، قلبي بيقول لا اليوم اللي ولد فيه النبي، وأنا همل كده بقلبي، بس ده كفاية؟ ما تقدرش تقول دي. هذا أولا. ثانيا، السلف من الصحابة والتابعين اللي رأوا الحديث ده فهموا منه هذا القياس؟ يعني المولد النبوي الجماعة العبيديين الدولة الفاطمية لما ابتدعت الاحتفال بالمولد النبوي قبل هذا اليوم اللي اخترعوا فيه الاحتفال، القرون الأولى دي كلها الناس دول ما كانوش بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حصلوا لك انا دلوقتي الموالد الاحتفال بالمولد عشان بنحب النبي ومش عارفين في الكلام ده. طيب اذا كان هذا من تعظيم النبي ومحبته يبقى اتهام للسلف الاول كلهم انه بيحبوش النبي، او انهم جميعا فاتهم شيء من الخير، وده مستحيل. وانتوا لو قريتوا بقى عن العبيديين والدولة الفاطمية شعر راسك يوقف وسمح لي لو انت اقرع بقى، اعرفش بقى ايه اللي هيحصل لك, جلدك هينام من بقى ولا بتاع راس احلات يعني, ما انا مش ما اعرفش ايه اللي هيحصل لك. ده بقى كانوا مبتدعه ويبقى يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تقرا سير هؤلاء السلف الاول كانوا اهدى سبيلا لا شك, ومر بهم مرت هذه القرون الفاضله, ومش حد اطلاقا لا عمل حفله ولا عمل الكلام ده. شوفوا اللي بيحصل من اول ما عملوا المولد لحد النهارده, ايه اللي بيحصل؟ يطلعوا بالرايات والطبول والمزامير اللي حرمها النبي عليه الصلاه والسلام عليه, طالع بيحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام بما حرمه عليه. ده استهزاء ولا لا؟ انا عارف ان هو ما بيستهزئش, من قلبه كده ما بيستهزئش, جاهد اهبل ومسكوه طبل زي ما احنا بنقول كده, جاهد. انا عارف انه ما بيستهزئش بالنبي ولا حاجه, لكن شوف كيف يحتفل بميلاد النبي بما حرمه عليه. ده غير بقى العجب العجاب اللي تشوفه بقى في الموالد. واحد ذبح عجل وخصص لحمه للقطط, والله ده في عجائب. جاب ذبح العجل وجاب اللحمه وسواها وحطها في اروانات كبيره كده, خلاص. طب هيجيب قطط منين؟ جايب القطط معاه, قطط عموله, لم القطط ملا بها العربيه وقام حاطط كم قروانه لحمه وقام فرد تطلع القطط من العربيه وهات يا اكل. ده يتحط تحت انهي فهم يعني؟ مش قادر افهم. فضلا عن اختلاط الرجال والنساء وبتاع والكلام ده, مسخره اللي انتوا عارفينها دي. فيبقى لما يجي بقى السلف يفوتوا معنى من المعاني ورد في نص لم يعملوا به وهو من الدين, يبقى ليس من الدين. ما تعرفش تاخد الكلام ده الا اذا رجعت الى سيرهم. عشان كده بقول لكم لا تغتروا, ومش عايز واحد يدخل البحر الخضم ولا يحسن السباحه لا يدخل غرف الروافض ولا النصارى ولا اليهود ولا العلمانيين ولا الكلام. ليه؟ يثيرون عليك الشبهات وليس عندك جواب. وساعات الشبهة تبقى قوية وتبقى معقولة, انت نفسك تقول طب ازاي العلماء عملوا كده, وازاي العلماء سابوا الاصل ده ما تكلموش فيه, ما كيف دخلت الشبهة على اكابر العلماء. بابو حامد الغزالي واحد يقول له لا تقرأ القرآن ولا تتعلم شيئا من العلم واعتزل الناس واترك اهلك ولا تصلي الا الفرائض والرواتب وتقعد في زاويه لوحدك وتقول الله 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 عشان يتفتح عليك مثل ما فتح على الانبياء والاولياء, ويقبل هذا الكلام مع ذكائه ومع انه معاه علوم الالات والكلام ده. اللهم سلم سلم يعني, ما فيش حد ممكن يقول انا انجو من الفتنه, لا كبير ولا صغير. ولما تقرأ عن الجماعة المبتدعة وتقرأ عن حجاجهم وتقرأ عن تحصيلهم العلم وعبادتهم والكلام ده, انت تخاف على نفسك. فأنا لو عايز ارجع الى السلف الاول بقى, فهو هنا ابن الجوزي بيقول علي, بيقول انا مش مستغرب من اللي قال الكلام ده, انا مستغرب من الذي قبله يعني ابا حامد الغزالي مع فطنته وفهمه. طب خلي يا اخي, خلي المتكلم يا اخي مجنون, يبقى المستمع عاقل. ده معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله, بقول لك ده معناه انه ايه, اعانه على اطفاء مصباح العلم. المصباح اللي معاك والطريق كله حفر والدنيا ضلمة ومفيش قمر, ايه المتصور من واحد بقى مش شايف حاجة قدامه؟ كل ما يجي نور يقع فيه, فممكن ينزل ما يطلعش, تكون هي الواقع ما يطلعش منها. فيوم الشيطان يدخل عليه بهذا ويحبب اليه الخلوة والعزلة, وده بيقع لبعض اخواننا, زهق من الناس وزهق من الاخوة والكلام ده, هو خلاص يقول لك انا اصلي في البيت, زهقت خلاص اعتزل كل هؤلاء وبتاع, ويبتدي يصلي في بيته. ادي اول زلة زينها له الشيطان, او ما فيش مشاكل بينه وبين اخوانه لكن دخله داخل على قلبه يقول له داريا كل ما الأذان يدن يلاقوك أول واحد، تأخر شوي بدل ما تدخل أول واحد والناس تشوفك، ادخل في الزحمة يا أخي، ها داري على شمعتك تقيد، لأن كده معناه الرياء والكلام ده. وقد يصادف أنه مش متعلم يعني مش فاهم العلم كما ينبغي، تستحسن من فكرة أخره خطوة ولا لا، أصله مش هياخده يرميه في النار مرة واحدة، بقى إبليس مش عبيط، ها لا، ده ربنا عز وجل بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات خطوة ورا خطوة ورا خطوة، ها زي قصة القصة اللي بيذكرها للتفسير، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، لهم أكتر من إيه من قصة في الحتة دي، منها إيه من ضمن القصة دي قال لك إن الرجل عابد وزاهد وبتاع ويضرب بالمثل في العبادة وبتاع، فكان في ناس تجار من الأعيان التجار ولهم أخت وحيدة وعايزين يروحوا بلد بعيدة عشان يجيبوا تجارة وكده، فخايفين على أختهم، نوديها فين نوديها فين، قال لك ما فيش أحسن من العابد ده، نقول له إيه خليها عندك لحد ما نرجع. فلما عرضوا قالوا ما اقدرش وبتاع والكلام ده، قالوا طب ايه بعد التي واللتيه يعني، هنبني لها اوضه كده جنبك، ها بحيث انها ايه تراعيها. فكان في الاول لا سلام ولا كلام ولا كان في واحده قاعده، بقى الشيطان قال يا اخي ما عندكش دم يعني بني ادم جنبك يا اخي، حتى اقول لها سلام عليكم، اسال عنها، جايز يجي لها مغص، جايز يجي لها اي حاجه، جايز يغمى عليها، جايز مش عارف ايه بتاع الكلام ده، ها مش كده ولا كده، اعمل لها طبق اكل يا اخو وحطه قدام الباب ونقر نقرتين واجري ادخل الدير بتاعك، خلاص حته خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه لحد ما فجر بها. طب ايه هتعمل ايه، حملت، ده فضيح، والعابد الزاهد اللي مش عارف ايه الكلام ده، الحل ايه؟ قال له اقتلها ودريها وخلص. قتلها ودراها وبتاع، جم اخواته الشيطان قالوا الجماعه دول، طبعا جم اختنا فينا رحمه الله عليها وبتاع وصليت عليها، ده الحمد لله دي ربنا بيحبها انك انت اللي صليت عليها، راجل بركه بقى، ها الشيطان قال لهم لا ده دفن في الحته الفلانيه ومش عارف ايه، وروحوا تلاقي طرف ثوبها طالع من اللي مش عارف ايه وبتاع، وقالوا بقى وهم قالوا له اسجد لي سجده بس وانا ايه وانا انجيك من مش عارف، فلما سجد قال اني بريء منك، قصص يعني ايه، في اكتر من قصه في العدوته دي يعني. فربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اول خلاص هيجي في الاول، هيجي في الزحمه تاخر خطوه، بعدين تاخر خطوتين، تاخر ثلاث خطوات، وبعدين دخل في قلبه ان يعني بدخولك المسجد خروجك، رايح الجامع جاي من الجامع، مولانا راح مولانا جه مش عارف ايه الكلام ده، ده رياء، ده ممكن يطعن في عملك، ده مش عارف ايه بتاع، خليه يصلي في البيت، اول ما كان يصلي في البيت يسمع الاذان يقع على طول فورا يصلي، بعد شويه مستعجل ليه؟ ما عندنا الوقت من كذا الى كذا، وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول قال قم فصل الظهر، فلما وعدهم قم فصل العصر، ثاني يوم لما كان ظل كل شيء مش عارف ايه ومثله ومثليه وبتاع، قال ما بين هذين وقت، حديث المواقيت اللي انت عارفين، فانت مستعجل ليه؟ انت بتكتب في العلم ولا بتكتب في مش عارف، خلص يا سيدي ما الدنيا ما طارتش، يبتدي الشيطان ياخذ العبد شيئا فشيئا، اطفأ مصباح العلم ولا لا؟ اطفأ مصباح العلم، يبقى نجاتنا بالعلم، ومش اي علم، مش اي علم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه، ادي العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، وفي ناس يقولوا ليس بالتمويه يعني، يبقى العلم عندنا قال الله قال الرسول، الكتاب والسنة بفهم الايه؟ بفهم السلف الصالح. فابن الجوزي رحمه الله بيتكلم بقى عن هذه العبرة من حياة رجل لا يجهله الناس، كان اشهر من نار على علم، لدرجة ان نظام الملك في بغداد كان الوزير نظام الملك العام المدرسة النظامية المدير في بغداد كان متيما بهذا الغزال، ودعاه الى التدريس في المدرسة، هو فعلا كان له مجاهدات واستطاع ان يدوس على الشهرة باقدامه، شبه لما يكون واحد ملء السمع والبصر يختار العزلة، لا شك انه بذل مجهودا كبيرا، ولما اعتزل مش الناس سابوه، لا ده راحوا اتحايلوا عليه وقبلوا الاقدام عشان يرجع يفيد الطلبة مرة اخرى، وخسارة العلم اللي في صدرك، لا انك انت لا تفيد به الناس ابدا. استعصى عليهم جميعا ولم يرجع، لكنه يا ليته لما دخل الخلوة دخلها وكان كمثل يوسف ابن أصباط، قيض له مثل سفيان الثوري حتى أنقذه الله عز وجل من بدعتين كبيرتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.